وقول النبي صلى الله عليه وسلم أو إشارته في حجة الوداع عندما سأل الصحابة أنتم مسؤولون عني ماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد بأنك بلغت ونصحت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا: اللهم اشهد، اللهم اشهد. يرفع الإصبع إلى الله فينكبها عليهم ويشهد الله عليهم، إثبات لعلو الله تعالى. هذه من أدلة إثبات العلو، وكثيرة جدا السنن الموافقة للقرآن. وفي الأحكام أيضا: إن الله يرضى لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ترون مثل القرآن. هذه سنة صحيحة من صحيح مسلم. وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، سنة موافقة للكتاب، حتى الصيغة صيغة الكتاب، السنة يقال لها سنة موافقة. إذا تقسيم السنة بالاستقراء إلى ثلاثة أقسام: سنة مؤيدة وموافقة لما في الكتاب ليس فيها زيادة بيان، وسنة مبينة مفسرة وموضحة، وسنة مؤصلة. لو درسنا السنة بهذه الطريقة وتتبعنا كلام أهل العلم مثل كلام الإمام الشافعي في رسالته، وكلام ابن القيم في الصواعق المرسلة وغير ذلك، عرفنا مكانة السنة. أكثر المتأخرين لا يعرفون مكانة السنة، سنة مكانتها عظيمة. قال الشارح رحمه الله تعالى: وحكم السنة حكم القرآن في أي شيء؟ في ثبوت العلم، يثبت بها العلم واليقين والاعتقاد والعمل. في هذه المعاني فالقرآن تماما، إلا أنها لا يتعبد بتلاوتها، فإن السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه، تفصل مجملة وتقيد مغلقة وتخصص عمومة. سبقت الإشارة إلى هذه المعاني كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر. لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليك، لتبين. بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالإقرار. هذه أقسام السنة، لأن السنة فعل وقول وإقرار. أقسام السنة، هذه الأقسام الثلاثة فيها يتم البيان. وأهل البدع والأهواء بداء السنة الصحيحة فريقان. الفريق الأول فريق لا يتورع عن رد السنة وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن. والواجب في باب الاعتقاد هو اليقين، وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة. نقول لشيخنا وشارعنا: قد أبعدت النجعة. يقال فلان أبعد النجعة إذا ترك المرعى القريب وذهب للبعيد. الأمر أقرب من هذا، من سموهم الآن بالعقلانيين الآن يردون الأحاديث بهذا السبب. لا نذهب للمعتزلة الذين مضوا، في الوقت الحاضر يوجد من يرد السنة بهذا السبب، يقول: آحاد، أخبار الآحاد لا تقبل إلا إذا وافقت المعقولة. العقلانيون مركزهم في الولايات المتحدة، هم الذين يمثلهم هنا الغزالي وأمثاله، الذين يردون السنن لمخالفتها للعقل. يعني شرط قبول الحديث عند هؤلاء بعد صحتها، بعد أن فحص علماء الحديث فحص فأثبتوا صحته، لا بد أن تكون موافقة للعقل. لذلك سموا العقلانيين. والسنة لا تزال ترد الآن، ليس على أيدي المعتزلة الذين مضوا، لا الآن. وهذا العمل تقوم به الأشاعرة أيضا، موجود هذه القاعدة في كتب الأشاعرة. يقولون في مقدمة، يعني بكلام معسول، باب الاعتقاد باب عظيم وخطير، مقدمة مسلمة، كل إنسان يسلم إذا سمع هذه المقدمة. باب العقيدة باب عظيم وخطير، نعم. إذن لا يثبت هذا الباب ولا يستدل بهذا الباب إلا بالدليل القطعي، ولا يزال السادس يسلم هذه القاعدة الثانية أيضا، مقدمة ثانية، لا يقبل في هذا الباب إلا الدليل القطعي. وأنت تقول نعم وافق على المقدمة الأولى والثانية، فيأتي فيقول إذن لا يقبل إلا الدليل العقلي. هذه النتيجة. لذلك يقول شيخ الإسلام إنما يؤخذ السلفي إذا سلم للخلف في المقدمات قبل أن يفطن لها وقبل أن يعرف مراده. يقدم لك مقدمات وأنت تسلم للمقدمات، فيأتي بالنتيجة يلزمك أن تلتزمها عقلا، يلزم بباب المناظرة. لو قلت في أول الأمر والتفتاء هذا الباب باب عظيم وخطير لا يقبل فيه إلا الدليل القطعي، كان المفروض تسأل ما هو الدليل القطعي قبل أن تقول نعم، اسأل ما هو الدليل القطعي. إن قال لك الدليل القطعي هو الدليل العقلي قل له لا، الدليل العقلي لا يكون قطعيا لأنه محل خلاف، العقول تختلف. وقد اختلفت عقول الجهمية عقول المعتزلة، ثم عقول المعتزلة عقول الأشاعرة، إلى أي عقل نتحاكم؟ هل يوجد عقل أكبر من هذه العقول نتحاكم إليه؟ إذا ثبت بالفعل إن العقول تختلف، الدليل العقلي لا يكون قطعيا أبدا. إذا ما هو الدليل القطعي؟ دليل خالق السماوات والأرض الذي وصف نفسه بنفسه، أو اختار نبيا مختارا فعصمه فرباه وحسن تربيته ثم بعثه إلى الناس معصوما وشهد له أنه لا ينطق عن الهوى، كلامه هو الدليل القطعي إذا صح. إذن الدليل القطعي بالاختصار الوحي، يجب أن يعتقد أن الدليل القطعي هو الوحي لأنه من عند الله. إذا لم يكن ما عند الله قطعيا فأين يوجد القطعي؟ هؤلاء الذين يقول الشيخ إنهم المعتزلة والفلاسفة، بل الأشعرية والعقلانيون المعاصرون كلهم ردوا هذه الأحاديث بدعوى الآحاد، ولم يكن الكلام محررا في هذه النقطة للأسف. ثم قال وفريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل ولكنه يشتغل بتأويلها كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معاني الإلحاد والتحريف إلى آخر. في واقع الأمر هناك اسم واحد، فريق واحد، ليس هنا فريقان. الفريق الثاني كالفريق الأول، إذا رجعنا إلى مصادرهم وإلى كتبهم، ولكن أعني في رد الآحاد لا فرق بين الأشعرية والمعتزلة والفلاسفة، إذ عليهم العقلانيين المعاصرين، هؤلاء كلهم يردون الآحاد، أخبار الآحاد مردودة كلها. يزيد غلاة الفلاسفة في رد أدلة الكتاب والسنة كلها، بدعوة إن أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية يتطرق إليها النسخ والتخصيص والتكييف، وما كان كذلك ليجد اليقين، فيجب ردها ما لم توافق الأدلة العقلية. ويجعلون حتى أدلة الكتاب والأحاديث المتواترة مردودة عند هؤلاء لكونها أدلة لفظية، هذه العلة، الأدلة اللفظية غير قطعية. ولو نسب الشيخ هذا القول أو لو فرق الناس إلى فريقين، فريق يرد الآحاد وهم المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة والعقلانيون، وفريق يرد الأدلة اللفظية كلها بما في ذلك أدلة الكتاب وهم الفلاسفة وغلاة المعتزلة. هؤلاء لا يستدل عندهم في باب العقيدة إلا بالدليل العقلي. وأنتم تلاحظون إذا نظرتم في كتب الأشاعرة يقولون العمدة في هذا الباب الدليل العقلي، وإنما يذكر الدليل النقلي من باب الاستئناس. وهل معنى هذا آمنوا بالدليل النقلي؟ لا، ولم يفرقوا بين الآحاد وبين المتواتر. الدليل النقلي من حيث هو بما في ذلك القرآن. إذن المسألة هذه تحتاج إلى تحرير أكثر من هذا، والقسمة هذه فيها نظر. القسمة الصحيحة كما أشرنا يختلف أهل الكلام أو ينقسم أهل الكلام في هذا الباب إلى قسم يرد الآحاد كلها وهم المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة والعقلانيون، وقسم يرد الأدلة اللفظية كلها بما في ذلك أدلة الكتاب وهم الفلاسفة وغلاة المعتزلة. راجع لهذه المسألة لتحقيقها شرح الطحاوية لعلك تجد هذا المعنى هناك أوضح. يقول الشارع هناك وقد عزلوا الكتاب والسنة عن الاستدلال بهما، معزول في هذا الباب. وتقسيم السنة إلى الآحاد والمتواتر عند علماء الكلام له هدف غير التقسيم الذي عند علماء المصطلح. علماء المصطلح عندما قسموا الأحاديث إلى متواتر وآحاد مثل تقسيمهم إلى صحيح وحسن وضعيف، يعني يتفاوت في القوة ليس للرد. أما علماء الكلام لما قسموا السنة إلى متواتر وآحاد لقصد الرد والدفع والقضاء عليها. وعلى كل يقول الشارح رحمه الله وعفى عنه وهؤلاء هم متأخروا الأشعرية وأكثرهم توسعا في هذا الباب الغزالي والرازي. والرازي أسوأ حالا، الرازي أسوأ حالا من الغزالي، وكلاهما